أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التدبر في سورة الأنبياء، هذه السورة العظيمة، وهي من القرآن المكي، وهذه السورة من أواخر ما نزل من السور المكية، وتسلسلها بحسب ترتيب سور القرآن 21، وكذلك تأتي بعد سورة طه وقبل سورة الحج، وترتيب نزولها بحسب ترتيب النزول، نزلت بعد سورة إبراهيم وقبل سورة المؤمنون. هذه السورة آياتها 12 آية. وهذه السورة ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه كما في البخاري عندما قال: بني إسرائيل والكهف وطه ومريم والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. أخرجه البخاري. هن من العتاق أي العتيق أي القديم، أي هن من أوائل ما نزل من القرآن في مكة، ومن أوائل ما اعتنى بها الصحابة رضوان الله عليهم لما احتوت ولما اجتمعت واشتملت عليه من المعاني العظيمة التي اشتملت عليها سائر السور المكية. ومواضيع السور المكية العامة هي تتطرق وتتحدث عن التوحيد والأدلة على وحدانية الله عز وجل، وكذلك على النبوة والنبوات، وكذلك على إثبات البعث بعد الموت والمعاد واليوم الآخر والجنة والنار وقصص الأنبياء و ثواب المؤمنين يوم القيامة وعقاب الكافرين يوم القيامة وصبر الأنبياء ودعوتهم لأقوامهم وجهادهم وثباتهم. هذه المعاني هي المعاني العامة للقرآن المكي. ولكن هذه السورة حقيقة، والتي اسمها سورة الأنبياء وليس لها اسما آخر، وكما نعلم بأن أسماء السور أسماء توقيفية، وهذه السورة سميت بسورة الأنبياء لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها قصص 16 نبيا، وبعضهم اختصرت مشاهدهم ومواقفهم وصورهم في هذه السورة. وقصص الأنبياء في القرآن في بعض الأماكن تذكر مفصلة وفي بعض الأماكن الأخرى تذكر مختصرة، وهنالك سياقات وألفاظ وصور ومعاني تختلف من سورة إلى أخرى. ترتبط هذه الوقفات وهذه الصور وهذه المواقف وهذه المشاهد لها ارتباط كبير بغرض وموضوع ومقصد السورة. هذه السورة المتأمل بداية لاسمها يظن بأن الله سبحانه وتعالى سيذكر دعوة الأنبياء لأقوامهم وجهادهم وثباتهم وصبرهم ونهاية الأنبياء ومن معهم من المؤمنين التي فيها الفوز والفلاح، وكذلك مآل أعدائهم من الكافرين والجاحدين. وهذا المعنى موجود في هذه السورة، ولكن ليس هو الغرض الأدق وليس هو الغرض الكبير في هذه السورة. ولكن المتأمل للمواقف والمشاهد التي تحدثت عن أحوال الأنبياء في هذه السورة سيجد ارتباطا وقاسما مشتركا بينهم، بأن الله سبحانه وتعالى ذكر أصعب الظروف وأحلك الأحوال التي مر بها الأنبياء مع أقوامهم، كقصة إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار، ونوح عليه السلام عندما نجاه الله سبحانه وتعالى وأغرق الأرض، وكذلك يونس عليه السلام عندما ألقي ودخل في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، وكذلك أيوب كيف ابتلي وصبر 18 سنة، ابتلي بكل شيء، وكذلك زكريا إذ نادى ربه وقد تقدم به العمر. هذه المواقف وهذه المشاهد هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء في هذه السورة، وهي أصعب الأوقات واللحظات التي مرت عليهم، بمعنى أن الأنبياء في مثل هذه الأحوال أظهروا حسن صلتهم والتجائهم وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى، وكيف خرجوا من هذه المحن من خلال تحقيق العبودية التي هم يحتاجونها. مع أن الأنبياء الله سبحانه وتعالى اصطفاهم وجعلهم أفضل الخلق، وكذلك شرفهم وكرمهم، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. مع أن الله عز وجل اصطفى هؤلاء الأنبياء وأعطاهم من المكانة والرفعة والمنزلة في الدنيا والآخرة، إلا أنهم تعرضوا لابتلاءات وتعرضوا لشدائد وتعرضوا لأزمات وتعرضوا لتحديات. الله عز وجل يريد منا أن نعرف ونفقه الطريقة التي تعامل بها هؤلاء الأنبياء في هذه الأزمات وهذه الشدائد، ونحن أحوج ما نكون في هذه الأيام وفي هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الأمة، وكذلك يمر بها عامة المسلمين بمختلف فئاتهم، بحاجة ماسة لمعرفة الطريقة التي أنجى الله سبحانه وتعالى بها الأنبياء في هذه الشدائد، وما هو منهاجهم وما هو سلوكهم وما هي طريقتهم. سنجد أن الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر العبودية والعبادة والتعبد، إذ تكرر هذا اللفظ بمشتقاته 12 مرة في سورة الأنبياء. وكذلك مما يلفت النظر في هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الإيمان والعمل الصالح سبق ذكر الإيمان العمل الصالح: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ورد ذكرها هذه الجملة 50 مرة، وبمشتقاتها 54 مرة سبق الإيمان العمل الصالح، وفي مواضع قليلة لا تتجاوز 4 أو 5 بحسب السياق يذكر الله سبحانه وتعالى ويقدم العمل على الإيمان. ومن هذه المواضع في هذه السورة للتدليل على أهمية العبادة في هذا السياق وفي هذه السورة وفي هذه القصص، لأن الغرض الأساسي والموضوع المهم في هذه السورة هو التركيز على تحقيق العبودية، وإن صح التعبير المعاصر هو صناعة الذات وتحقيق الذات لتجاوز الأزمات والتغلب على التحديات. هذه هي خلاصة هذه السورة. وذكر الله سبحانه وتعالى ما هي الأسباب والموانع والصوارف التي تمنع من تحقيق هذه الحقيقة وهي العبودية. لذلك بدأ هذه السورة ببداية قوية وذكر هذا الصارف هو الغفلة، قال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الموضع المتعلق بالعبادة وبالعمل وقدمه على الإيمان، مع أن الإيمان يسبق والإيمان أصل والعمل لا يتقبل إلا بالإيمان. فالله عز وجل ماذا قال هنا؟ قال فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وفي سور ومواضع أخرى كسورة غافر قال ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. حتى لما ذكر وقدم العمل على الإيمان في هذه المواضع الأخرى ختمها ببيان النتيجة والجزاء يوم القيامة. أما في هذه الآية قال فلا كفران لسعيه، ركز على العمل وركز على السعي وركز على الفعل. كذلك في سورة النساء قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وللتوكيد وللتدليل على أن الأصل هو الإيمان ثم يتبعه العمل، أكثر سورة تكرر فيها قول الله عز وجل آمن وعملوا الصالحات هي سورة الحج، وجاءت بعد سورة الأنبياء. وسنلحظ في سورة الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى ركز على شقين وعلى جانبين وعلى أمرين مهمين في تحقيق العبادة وتحقيق العبودية المثلى لله سبحانه وتعالى. ولن يحقق العبد عبودية كاملة، عبودية خالصة، عبودية صادقة، عبودية حقيقية مثلى لله سبحانه وتعالى حتى يجمع بين أمرين: العبادات الذاتية وهي الإحسان مع الله سبحانه وتعالى بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي إتقان العبادات والأعمال الذاتية القلبية والقولية واللسانية الظاهرة والباطنة المالية والمتعلقة بالجوارح. والأمر الآخر العبادات المتعدية التي أثرها يظهر على الناس، نفعها متعد، وهي الإحسان إلى الناس. لذلك جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الأمرين، قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، هذا الجانب العبادات الذاتية، قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لذلك سنجد في هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى ركز على هذين الجانبين، على قضية المسابقة بالخيرات وأعمال البر والصالحات وقضية العبادات الذاتية. وجمعت هذه المعاني في آية قول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر بعض القصص في هذه السورة، قال وجعلناهم أئمة أي قدوات يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وكذلك ذكر في موضع آخر إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه المعاني ستظهر معنا جليا في قصص الأنبياء أو في مواقفهم مع أقوامهم. لذلك عندما نقول بأن تحقيق العبودية تكرر وهو المعنى الدقيق والغرض العميق والموضوع الأظهر والأهم في هذه السورة، حتى نستحضر هذا المعنى وهو مرتبط ومتعلق بخمس قضايا مهمة. هنالك خمسة أمور مهمة لها ارتباط وتعلق بمعنى تحقيق العبودية ستظهر معنا جليا في هذه السورة. هذه المعاني والقضايا الأساسية المهمة نذكرها بإيجاز حتى تبقى حاضرة معنا إلى نهاية السورة، حتى يتحقق التدبر والتأمل وتتحصل المعاني والفوائد والعظات والحكم من هذه المجالس التي هي أساس في التدبر. المعنى الأول أو الجانب الأول الذي سيظهر معنا في هذه السورة وفي هذه المواقف والمشاهد، رغم انشغال الأنبياء ومسؤولياتهم والأعباء الثقيلة المترتبة عليهم والتي ألقيت على عواتقهم، لم يشغلهم ذلك في أشد الظروف وأصعب المواقف عن العبادة لله سبحانه وتعالى. هذا معنى عظيم ومعنى مهم سيظهر معنا في هذه السورة. الأنبياء هم أكثر الناس انشغالا وهم قدوات في الدعوة إلى الله وفي الصبر وفي الجهاد وفي التوحيد وفي الثبات وفي السلوك وفي الآداب وفي كل هذه المعاني التي كانوا يدعون أقوامهم إليها. مع ذلك ما تعذروا وما برروا تقصيرهم بالعبادة، وما استكانوا وما ضعفت عباداتهم، فهذا معنى مهم جدا. لذلك لما يذكر الله سبحانه وتعالى عن عبادة الأنبياء ومسارعتهم في الخيرات، حتى لا يكون هذا الأمر وكثرة الانشغالات والمسؤوليات، تجد بعض الدعاة بعض العلماء أو بعض الموجهين أو بعض القدوات يبرر دائما بضيق الوقت وكثرة المهام وكثرة الانشغالات، تجد عباداتهم ضعيفة ولا ترقى بمستوى مسؤولياتهم ولا بمستوى مكانتهم ولا بمستوى المهام التي أنيطت بهم، لا ترقى إلى ذلك، ودائما يبررون بكثرة المشاغل. لو كان هنالك أحد يحتاج إلى أن يبرر بكثرة المهام والمسؤوليات والمشاغل لكان الأنبياء أولى، لأنهم أكثر الناس انشغالا ومسؤوليات، ومع ذلك هم أكثر الناس عبادة وإخباتا وخشوعا وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى مهم جدا. لذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام في أوقات الأزمات والشدائد على ماذا؟ حث على العبادة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث معقل بن يسار كما في صحيح مسلم، قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. ففي أوقات الفتن على المسلم أن يلزم العبادة، وخصوصا من عليه مسؤوليات. فهذا هو المعنى الأول، بأن الأنبياء ما شغلتهم مسؤولياتهم عن تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا المعنى سيظهر معنا في هذه السورة. المعنى الثاني، بأن أقصر طريق لتجاوز المحن والشدائد والأزمات والتحديات والمشاكل هو تحقيق العبودية، لأنه كما ذكرنا الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة المواقف العصيبة للأنبياء، وذكر بأن الخلاص من هذه المواقف هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. قال: وكانوا لنا عابدين. قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالذي يتأمل عبادة الأنبياء سيجد بأنهم أعبد الناس، وهذا هو الطريق الأمثل والقصير لتجاوز أعظم المشاكل. تأملوا إلى إبراهيم عليه السلام، قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عنه أصعب الظروف، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. كذلك نوح عليه السلام، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. هذه النتائج لأنهم حققوا العبودية لله سبحانه وتعالى. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ويونس عليه السلام، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، إلى آخر الآيات. المعنى الثالث، يظهر معنا جليا أهمية العبادة في حياة الموجهين من القدوات ومن العظماء ومن الأصفياء ومن المسؤولين ومن الذين تحملوا المسؤوليات من العلماء والدعاة وطلاب العلم وأصحاب المسؤوليات التي تؤهلهم لأن يصبحوا قدوات لغيرهم من الناس. فلن يكون الإنسان عظيما أو قدوة أو مؤثرا، وهذه هي الخلاصة، لن تكون مؤثرا بدعوتك وعلمك وتوجيهاتك ونصائحك بلا عبادة، وتتورم رجلاه. فتقول له عائشة رضي الله عنها: أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقال سبحانه وتعالى عن نوح إنه كان عبدا شكورا. وكذلك سليمان عليه السلام لما فاتته صلاة العصر ماذا فعل؟ نحر الصافنات الجياد، وهذا يدل على حرصهم وعلى تعبدهم. داود عليه السلام كان أعبد الناس، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وكذلك موسى وهارون بعد تلك الطلبات والحاجات السبع التي طلبوها من الله سبحانه وتعالى قالوا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وكذلك عيسى عليه السلام أول كلمة نطقها قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وإسماعيل عليه السلام قال سبحانه وتعالى عنه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكذلك أتباع الأنبياء، ذكر ابن المبارك عن الإمام مالك قال ما رأيت أحدا مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام أي فيما يظهر للناس إلا أن تكون السريرة. وهذا ما تميز به الأنبياء مع كثرة تعبدهم وعبادتهم وخشوعهم، إلا أنهم كانت لهم الخفايا والسرائر. وكذلك كان شيخ الإسلام إذا صلى الفجر جلس حتى تشرق الشمس ويقول هذه غدوتي، لو لم أتغدى هذه الغدوة سقطت قواي. ويقول عنه الذهب كانت له أوراد وأذكار يدمنها بكيفية وجمعية. وكذلك يقول الذهب عن شيخ الإسلام لم أرى مثله في ابتهاله واستغاثته وكثرة توجهه، حتى يؤثر عنه بأنه كان يتصدق حتى إذا لم يجد شيئا نزع بعض ثيابه فيصل بها الفقراء. هذا كان حال شيخ الإسلام ابن تيمية، الناس يعرفون عنه العلم والمناظرة والرد على أهل الفرق وأهل الزيغ والملل والنحل وأهل البدع، ولكن كانت له عبادة. المعنى الرابع الذي سيظهر معنا بقضية تحقيق العبودية أن العبودية طريق للنصر والتمكين. قال سبحانه عن نوح ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وتأتي الآية الجامعة في هذه السورة بهذا المعنى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. تأملوا كيف هذا التوجيه بضرورة فهم هذا المعنى بأن طريق النصر وطريق التمكين هو تحقيق العبودية. فالنجاة في الدنيا والنصر والتمكين وكذلك الفوز والفلاح في الآخرة مرتبط بقضية تحقيق العبودية. والله سبحانه وتعالى قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وكذلك قال فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. المعنى الخامس والأخير الذي سيظهر معنا جليا في هذه السورة، هذه السورة تعطينا إجابة دقيقة ومهمة عن سؤال مهم اختلط فيه الحابل بالنابل وخصوصا في هذه الأزمان. السؤال هو من هو قدوتك؟ هذه السورة ستعطينا هذا الجواب. لو سألنا الآن كثيرا من الشباب هذا السؤال من هو قدوتك؟ سيقول اللاعب الفلاني أو الفنان الفلاني أو المطرب الفلاني أو التاجر الفلاني أو المشهور الفلاني. وقل من يقول قدوتي إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن الذي آتاه الله سبحانه وتعالى رشده في صباه والذي ذكر عنه من المواقف العظيمة لأنه حقق العبودية فصار أمة يحتذى به. وقل من يقول قدوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه السورة بدأت بالخبر والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وختمت كذلك بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه السورة تدعونا للاقتداء بالأنبياء وتجيب عن هذا السؤال، فالأنبياء هم خير القدوات، تدعونا للاقتداء بهم في دينهم وفي عبادتهم وفي سمتهم وفي هديهم وفي منهجهم وفي ثباتهم وفي جهادهم وفي صبرهم وفي دعوتهم وفي مقارعتهم لأعداء الله وفي سلوكهم وفي أخلاقهم وفي حكمتهم وفي علمهم وفي فقههم وفي فهمهم. فهذه السورة تعطينا جوابا لهذا السؤال من خلال النظر ومن خلال التأمل لسير هؤلاء. بعد ذلك بعد أن عرفنا أن خلاصة غرض وموضوع هذه السورة هو تحقيق العبودية وهي صناعة الذات في أوقات الأزمات التي يحتاج إليها المسلم وأحوج ما يكون إليها الداعية وصاحب المسؤولية القدوة، لأن الله سبحانه وتعالى هنا ماذا قال وجمع هذه المعاني الخمسة بآية واحدة في هذه السورة، قال وجعلناهم أئمة أي قدوات يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة قال وكانوا لنا عابدين. جمعت هذه المعاني في هذه الآية. بقي أن نذكر ما هو المانع والسبب الذي يصرف العبد عن تحقيق هذه المعاني الخمسة وعن تحقيق العبودية الخالصة، الغفلة. لذلك جاءت بداية هذه السورة وجاء الافتتاح القوي ببيان خطورة الغفلة، وكذلك بأنه أول مهمة من مهمات الأنبياء هي إزالة الغفلة واللهو واللعب عن قلوب وسلوكيات الناس، لأنها سبب لضلال الناس في كل زمان ومكان. الغفلة، قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، والاستمرار في الغفلة يؤدي إلى الإعراض، قال وهم في غفلة معرضون، معرضون عن الحق ومعرضون عن القرآن ومعرضون عن النصيحة. كذلك بقي أمر مهم ورد أيضا في هذه السورة وهو كيفية الوصول لتحقيق العبودية. كيف نصل لتحقيق العبودية بشكل عملي وبطريق فعلي؟ كذلك ذكر شيخ الإسلام بأن سورة الأنبياء سورة الذكر. الذكر ورد في هذه السورة وفي سبعة مواضع ورد الذكر، ورد بعدة معاني. قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، والذكر هنا بمعنى القرآن والوحي. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل العلم بالكتب المنزلة. قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه عزكم وشرفكم ورفعتكم. قال هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، أي فيه خبر من قبل، خبر كل شيء. قال وذكرا للمتقين، أي موعظة وعظة وهداية. قال وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، أي ذكرا يتذكر به جميع المطالب. والموضع السابع قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قالوا الذكر هنا هو التوراة، وقالوا اللوح المحفوظ، وقالوا الكتب المنزلة جميعا. فنجد هذه السورة كذلك ركزت على قضايا جزئية من مهمات العبادة ومهمات العبودية كالدعاء، نداء وحاجة القدوة وحاجة المتصدر للدعوة وللعلم لنداء الله عز وجل ولحسن الالتجاء إليه. تأملوا كيف نادى زكريا وكيف نادى أيوب وكيف نادى نوح عليه السلام ربه في أصعب الظروف وفي أصعب الحالات. وكذلك سيذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الصلاح والتقوى والثبات والصبر على الابتلاء. هذه معاني عظيمة ستظهر معنا جليا في المجالس القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، عندما نبدأ بشيء من الفوائد ومن الهدايات ومن الحكم في هذه السورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا وإياكم لتدبر كتاب الله عز وجل، وأن يجعلنا من التالين لآياته آناء الليل وأطراف النهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.